أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين في حلقة متجددة من برنامجكم البيع المبرور. نستضيف وإياكم في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم سعادة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. يسعدنا أن نتحدث فيه وإياكم حول موضوع أحكام الديون. نرحب باسمكم جميعا بسعادة الدكتور منصور، فحياك الله وبياك دكتور منصور.
حياكم الله وبياكم جميعا.
مشرفنا دكتور منصور ومنور الاستوديو، وعسى الله أن يكتب أجرك إن شاء الله. يسعدنا كذلك أعزائي المشاهدين أن نذكركم بسؤال الحلقة التفاعلي، لماذا تقترض وما الأسباب التي تدفعك للدين، والذي تستطيعون المشاركة فيه من خلال صفحات تويتر والفيسبوك على قناة زاد، على قناتكم زاد. دكتور منصور، حينما نتحدث عن الدين اهتمت به الشريعة، وأنزل الله عز وجل أطول آية في كتابه تحدثت عن أحكام الدين. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل الدين هو المفهوم المتبادر إلى أذهان كثير من الناس في تعريفه، هو ما يلتزم به المدين تجاه الدائن في توفية حق معين، هل هو هذا هو الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، مثل ما تفضلت، في تعريف الدين أو حقيقة الدين، هو التزام ينشأ على الإنسان في ذمته، يثبت على الإنسان في ذمته، يجب عليه أن يوفيه تجاه الدائن. هذا الالتزام الناشئ في الذمة يسمى دينا، وينشأ في الحقيقة بعدة أسباب.
جميل.
قد ينشأ بسبب قرض، فمثلا فرض أني أقرضتك 100 يورو قرضا حسنا، ترد لي مثلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فمعنى ذلك أنه قد ثبت في ذمتك دين قدره 100 يورو أنت مطالب بوفائها لمن أقرضك.
إذن هو لا يختلف عن المعنى المتبادر إلى الذهن.
نعم، هو نفس المعنى المتبادر إلى الذهن، ولكن حقيقة قد ينشأ بأسباب عدة. قد ينشأ بأسباب عدة. المتبادل للذهن القرض.
جميل.
هذه أحد أسباب نشوء الدين. قد ينشأ الدين بسبب عقد بيع، كان أبيعك مثلا هذه السلعة بمئة يورو مؤجلة تسددها بعد سنة.
نعم.
فالآن ثبت في ذمتك هذا القدر وهو مئة يورو توفيه بعد سنة. إذن هذا سبب ثاني من أسباب نشوء الدين.
نعم.
قد أني أؤجر عليك سيارة توفيني قيمة الأجرة 100 يورو بعد سنة، إذن نشأ الدين عليك بسبب عقد إيجارة.
صحيح.
قد ينشأ عليك الدين أو يثبت في ذمتك الدين بسبب عقد سلم أو سلف، وهو أن أسلم إليك 100 يورو. جميل. في مقابل أن تسلم لي بعد سنة مثلا 100 كيلو جرام من القمح مثلا. جميل. فالآن ثبت عليك في ذمتك 100 كيلو جرام من القمح تسدد بعد سنة.
إذن الدين هو التزام،
التزام
تجاه أي شخص آخر.
صحيح.
ولكنها تتعدد أسباب هذا الالتزام،
تتعدد أسباب نشوء هذا الالتزام في الذمة.
السؤال الآخر سعد الدكتور، متى يثبت الدين وكيف يثبت؟
يثبت كما ذكرت بالعقد. جميل. يثبت بهذه، يعني أسباب ثبوت الدين في الذمة،
عفوا، متى توقيته؟
توقيته بمجرد العقد. إذا حصل عقد البيع، حصل عقد القرض، ينشأ ويثبت الدين في الذمة،
يقع الالتزام.
أحيانا قد ينشأ الدين في ذمة الإنسان ليس بسبب عقد.
جميل.
وإنه بسبب آخر غير العقود، مثلا مثل إتلافات. لو أن إنسان أتلف مال شخص آخر.
جميل.
فإنه يثبت على هذا المتلف دين، وهو أنه لابد أن يسلم مثل هذا الشيء الذي أتلفه أو قيمته. إذن قد ينشأ بسبب إتلاف، قد ينشأ بسبب بيع، شراء.
جميل.
سلف، قرض. قد ينشأ بسبب ضمان، مثلا أنك أقرضت مثلا زيدا من الناس.
صحيح.
فقال لك سعد أنا أضمن زيدا، فالآن نشأ دين على سعد.
إذا تخلف
زيد. نعم. فإن سعد يطالب بالوفاء.
جميل.
فالآن نشأ عليه دين بسبب ماذا؟ بسبب الضمان أنه ضمن زيدا. إذن قد ينشأ الدين لعدد المسائل، يعني يمكن أن نجمل، قد ينشأ بسبب إتلاف، قد ينشأ بسبب عقد معاوضة، يعني مثلا بيع أو إجارة أو سلم، قد ينشأ بسبب عقد قرض، قد ينشأ بسبب ضمان، المهم أنها كلها تنشئ على الإنسان التزاما في ذمته. هذا الالتزام داخل في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا التزام عليك، أنت مطالب بأدائه إلى أهله في وقته ومحله.
جميل.
كما قال الله جل جلاله: يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله سبحانه وتعالى في استفتاح سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا الإنسان تعاقد عقد على أن يسدد، مثلا اشترى شيئا بمئة يورو مؤجل، فإن عليه مثلا إلى أجل سنة، فإن الواجب عليه شرعا أن يوفي هذا الدين بعد سنة وقدره مئة يورو.
جميل.
دون مطل.
جميل.
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، يعني كل إنسان عنده.
ما معنى مطل الغني؟
مطل الغني معناه أن الغني الواجد الذي يستطيع وفاء ما عليه، ولكنه يماطل ويؤخر، يطالب فيماطل، فهذا ظلم.
ظلم يعني يأثم؟
يأثم به الإنسان، يأثم الإنسان بعدم وتأخيره لوفاء الدين الذي عليه بعد مطالبته وهو واجد.
جميل.
يعني هو عليه دين.
جميل.
ويطالب بهذا الدين وقادر على الوفاء ويماطل، فهذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طبعا هذا بخلاف حال المعسر الذي لا يستطيع الوفاء، هذا أمر الله سبحانه وتعالى بين ضارك، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ممكن أن نبينه بتفصيل.
سعد دكتور، في كيفية، في عفوا، في 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 مصطلح الذمة، ما المقصود بالذمة؟ قلنا أن الدين هو تحمل في الذمة.
نعم.
تحمل التزام في الذمة، مقصود بالذمة، وكيف تثبت الذمة إذا كان مثلا عندي شركة وقاعد أتعامل وأستدين باسم الشركة، كيف تثبت في ذمتي ولا في ذمة الشركة؟
نعم.
إيش أثر هذا الالتزام سواء في ذمتي؟
يعني
في
لما نقول الذمة، الذمة مصطلح فقهي
جميل
وقانوني معاصر حقيقة نشأ في تاريخ الفقه الإسلامي على مر العصور هذا المصطلح، ويستخدم اليوم في القوانين المعاصرة وغيرها. الذمة، ما المراد بالذمة؟ المراد الوعاء الذي يتحمل الديون، كأن يعني تخيل، يعني هو مصطلح ذهني اعتباري، يعني لا يوجد عند الإنسان عضو اسمها الذمة.
نعم.
لا، وإنما هو كأنه وعاء يقول أنت تحملت من الديون كذا وكذا وكذا، فيقال تحملت في ذمتك. إذن هو مصطلح اعتباري يمثل وعاء الالتزام الذي على الإنسان. فلما يقال أنه ثبت في ذمتي كذا، يعني ثبت عليه، هو ثبت التزام عليه أن يؤديه قدره كذا.
وحينما تثبت في ذمة الشركة،
أحسن، لما يقال في شركة كذا، يعني أنه ثبت على الشركة أن تسدد كذا. والأحكام التي تلزم على الأفراد تلزم على الشركات، يجب على الشركات أنها توفي الديون الواجب عليها في مواعيدها إذا كانت واجدة وقادر على الوفاء.
جميل.
نعم.
دكتور منصور، حكمه العام، حكم الدين العام،
حكمه
وخطورته سواء على 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 المستدين،
نعم،
على المدين، وأيضا كذلك ما هو حكمه من ناحية الدائن.
أيوة.
أو المقرض.
أيوة، أحسنت. حقيقة حكم الدين تتفاوت أسباب الدين، قد ينشأ بعقد بيع، وقد ينشأ بعقد قرض، وقد ينشأ بعقد سلم، وقد ينشأ بعقد إجارة. نحن نقول عموما كحكم عام، كحكم عام،
نعم،
الأصل في الديون الإباحة. الأصل في الديون الإباحة. هذا الحكم يعترضه بعض الأحوال التي تجعله مكروها وتجعله محرما، لكن الأصل في الدين، يعني لو سألت يعني ما حكم أني أخذ هذا الكأس وأقول للتاجر سوف أفيك ثمنها غدا أو بعد غد أو بعد شهر، الأصل الجواز. وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي يتقاضاه بعيرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد استدان. فالأصل في الديون الأصل فيها الإباحة، ولكن ليس معنى هذه الإباحة أن الإنسان يستكثر من الديون دون حد ولا قيد. لا، نقول لا. لماذا؟ لأن الدين التزام على الإنسان في ذمته.
صحيح،
التزام عليه.
نعم.
ففرضا مثلا أني ألتزم أنا بشيء مقداره 100 دولار، كلما تثقل علي هذه الالتزامات تضيف علي عبئا، كلما تكثر علي هذه الالتزامات تضيف علي عبئا جديدا. لذلك أي شيء إذا زاد عن حده فإنه يصل إلى مرحلة ضرر، تكون ضررا بصاحبه. الإنسان إذا أكل يكون يأكل حتى يشبع، فهذا مباح. لكن إذا زاد حتى يتخب حتى يمرض، هذا ضار به.
صحيح.
وكذلك الدين،
لأنه قد يعجز عن أداءه أصلا،
قد يعجز عن أداءه. فالإنسان كونه يستدين، هذا قلنا الأصل فيها الإباحة.
نعم.
كل إنسان يستدين ما يقدر على وفائه وما يظن من نفس القدرة على وفائه، إلى راتبه، إلى نهاية الشهر، إلى نهاية السنة، إذا جاءت أرباح الشركة، أرباح إذا جاءت الإيجارات المستحقة مثلا.
نعم.
أو إذا عمل عملا حتى يوفي، هذا جائز. يعني كل إنسان يثقل ذمته ويثقل نفسه بديون وراء ديون وراء ديون، فهذا يدخل في الحد المحرم.
وهذا سؤالي، هل ممكن يصل طلب الدين إلى حكم الحرمة؟
نعم،
حرمة طلب الدين.
نعم. في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالآن إذا وصل الإنسان إلى مرحلة من الاستدانة،
نعم،
وصار يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يقدر على الوفاء بها، صارت هذه مرحلة محرمة، لأنه يستدين وهو يغلب على ظنه.
صحيح.
لا يستطيع أن يوفي، وإنما طيب كيف يوفي هذا؟ يقول خلاص نوفي أو نماطل أو نؤخر أو فهذا إذا الإنسان أخذ المال وهو لا يريد الأداء،
نعم،
ولا يعلم من نفس الأداء ويغلب على ظن الأداء، معنى ذلك نأخذه أخذا على وسط إتلاف.
من أي جهة أخذها؟ سواء من شركة لها شخصية اعتبارية أو من فرد،
أو من فرد أو من غير ذلك. يعني من أخذ أموال الناس،
نعم،
يريد إتلافها أتلفه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يستعيذ بالله من المأسل والمغرم. فقال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ المأسل معروف وهو الإثم،
والمغرم،
والمغرم هو الدين، يعني كأنها من الغرم. فقال: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا قاد الدين، إذا صارت الاستدانة،
نعم،
وصلت إلى مرحلة أن الإنسان يحدث فيكذب ويعد فيخلف، يعني لا يقدر على الوفاء، فهنا نحن قد تجاوزنا الحد الشرعي المباح. لذلك قد يقول قائل: كيف تقول إن الأصل في الديون الإباحة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها؟
صحيح.
يعني كيف نجمع؟
هذا إشكال منطقي
بين هذين الحديثين. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استدان، وهذا دليل الأصل الإباحة.
نعم.
لكن الاستعاذة من الدين الذي يؤدي إلى أن يحدث فيكذب، وأن يعد فيخلف، وأن يثقل ذمته بما لا يقدر على وفائه.
إذا له انعكاسات حتى على أخلاق المدين.
طبعا طبعا له انعكاسات على أخلاقه وعلى المجتمع، وقد يؤدي إلى انهيارات مجتمعية. يعني لا يخفى مثلا في عام 2008 أزمة الديون العقارية الأمريكية.
صحيح.
بسبب تفاقم الديون العقارية وصلت إلى مرحلة فقاعة الديون،
نعم،
في المجتمع الأمريكي، أدت إلى انهيارات في عدد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية، بل في عدد من البنوك والاستثمارات والمؤسسات المالية في خارج أمريكا، في أوروبا وفي آسيا وفي غيرها من البلدان.
صحيح.
كلها سبب يعني تضخم الديون وفقاعة الديون التي انفجرت بعد هذا التضخم والتزايد، يؤدي إلى تفاقم. إذن له أثر على الفرد أخلاقيا سلوكيا، له أثر على المجتمع. لذلك أثر على المجتمع من ناحية يعني مادية، ومن ناحية انهيارات اقتصادية كذلك له آثار تفاقم الديون. لذلك نحن نقول يعني دائما جاءت الشريعة بالأمر الوسط. لو أغلق باب الدين جملة تعثرت حياة الناس، لا تسيء حياة الناس.
صحيح. وهذا إشكال أنه ثمة فوائد من الدين، فوائد على المجتمع وفوائد على الفرد.
صحيح. يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يعني يسدد مشترياته وإيجاراته وكذا بما عنده مباشرة.
صحيح.
وليس كل إنسان يستطيع أن يشتري عقارا بما عنده من المال مباشرة. لذلك الدين له فوائد.
نعم.
أنه ربما الإنسان يعني يشتري بيتا الآن ويسكنه ويسدد من خلال رواتبه الشهرية على مدى 10 سنوات أو 15 سنة أو غير ذلك. إذن هذا فائدة.
صحيح.
في المقابل هناك من يحمل ذمته ويفاقم ذمته بديون لا يستطيع أن يوفيها ولا يستطيع أن يؤديها، وهنا ندخل في حد الكراهة أو التحريم. لذلك نحن نقول الأصل في الدين
الإباحة. نعم.
قد يعترض بعض الأحوال التي تجعله نافعا ومفيدا للإنسان، ويعترضه بعض الأحوال التي تجعله بارا ومسببا للفساد الأخلاقي والاجتماعي بالإنسان.
جميل.
ما هو الضابط؟ الضابط قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، الرشد في الأموال، كل إنسان يرشد في ماله، يتصرف فيه بما هو حسن وبما هو حكمة، ولا يتصرف فيه بسفاهة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. لا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. إذن السفه يؤدي بالإنسان، وهذا حقيقة مشاهد، تجد أن أحيانا بعض الإنسان بعض الناس يعني يكون راتب بسيط ولكن
يغرم نفسه من الديون.
هذا موجود، يغرم نفسه من الديون ويبقى يسدد يعني سنوات أو أشهر بسبب أنه يريد رحلة سياحية إلى بلد من بلدان العالم في خلال شهر أو شهرين ويستمتع ويبقى يسدد سنة سنتين.
صحيح.
هذا ليس من عقل الحكم.
صحيح. دكتور، كنا تكلمنا عن طلب الدين وقلنا أن الأصل في طلب الديون الإباحة. ما الحكم تجاه الدائن المقرض؟
نعم. المقرض
بس عفوا قبل أن ننتقل إلى الفاصل، عندنا فاصل بعد دقيقتين ونود أن نوجز يعني حكمه على
الأحسن. المقرض قرضا حسنا مأذور لأنه محسن. المقرض قرضا حسنا يبتغي ما عند الله جل جلاله، لا شك أنه مأذور. والقرض قد جاء في بعض الآثار والأحاديث أنه على نصف الصدقة، وفي بعضها أنه ضعف الصدقة. ليش؟
القرض على نصف الصدقة.
نعم. أجل. أنه إذا أقرض يعني من أقرض درهما مرتين كأنما صدق به مرة. سبحان. الإقراض مندوب إليه شرعا، والأصل فيه ما جاء في حديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن هو نوع من الإحسان المندوب إليه، وإذا تخلى المجتمع عن هذا الإحسان فإن عليه مفاسد وعقوبات في الدنيا والآخرة، عليه كلفات.
صحيح.
إذا تخلى عن هذه الرابطة الإحسانية الإقراضية التعاونية في المجتمع فإنه يؤدي إلى مفاسد يشعر بها المجتمع في حياته الدنيا غير ما يفوت عليه في الآخرة من المحاسن والثواب.
جميل. دكتور، نستأذنك في أخذ فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، نستأذنكم في أخذ فاصل قصير ثم نواصل الحديث حول موضوع الحلقة. نريد أن نستعرض وإياكم تقريرا حول موضوع الحلقة.
والله ما اعتقدش فكرة الدين، بس يعني حسب الظروف، هل انت مضطر فبتضطر لحاجة زي كده، ولا هل ده اسلوب عادي في حياتك ان انت ممكن تدين عشان حاجات يومية عادية؟ يعني مثلا هل بتدين عشان كماليات، ولا ممكن يكون الظروف بتجعلك ان انت تروح تدين على حاجات اساسية في حياتك؟ يعني هل يعني ما اعتقد ده اللي ممكن السبب الوحيد للدين، ان انت يعني مجبر اخاك على بطر، يعني غصب عنك مش بايدك يعني. انما الدين لاسباب رفاهية واسباب كمالية، على ما اعتقد ان دي طبع في صفة الإنسان ممكن تكون حاجة سيئة جدا، يعني إن هو يدين عشان كماليات. يعني
أنا أشوفها لغرض ضروري فقط، لا أكثر ولا أقل. ممكن تحتاج أنت ظروف خاصة، ظروف صعبة الواحد يمر فيها، لكن أخذ دين أنا لسفرة أو شيء غير داعي للضرورة أشوفها غرض.
ما أحب الدين أصلا، مو حلوة، لا حتى لدرجة إني إذا دينت من واحد مثلا ريالين ثلاثة أروح أعطيه، يعني لأنه الدين مو حلو. ممكن الواحد مثلا يتوفى أو شيء يكون عليه دين، هذه صعب يعني مي حلو.
بالنسبة لي أني أقترض يكون لشيء ضرورة، ضرورة مثلا عملية ما قدرت أوفرها، دراسة، يعني ممكن استثمار. يعني عندي الأقرب شيء لأني أقترض فيه الاستثمار، يكون له عائد يعني أو ربح.
في ناس يأخذوها للزواج للضرورة، في ناس عنده مثلا قرض بيت بيخلص منه عشان إيش لا يتسبب مشاكل. أنا أشوف بالمصطلح العام ككل يعني ما أنصح أحد يأخذها بدون ما يكون لها فائدة، يعني ما تأخذها للشيء المعين. إذا ممكن بعض الشباب يأخذها مبدأ يقول مبلغ كبير بأخذها بس ما يقدر يسددها، فإذا أنت ما عندك استطاعة من البداية أنك تسدد المبلغ اللي مطلوب منك، فأنا أنصح الأخوان أنهم ما يأخذوها. البعض يأخذها ويتورط، يكون عنده القرض يكون عنده برضه الديون. أنا أقول الله يعين الجميع إن شاء الله.
حياكم الله مجددا أعزائي المشاهدين. دكتور منصور، استعرضنا في التقرير يبدو أن كثير من أجريت معهم المقابلة متخوفين من الدين، ويعني يشترطون عليه اشتراطات عديدة أنه يكون لابد في ضرورة. إذا كان عندك تعليق.
بالعكس، أنا أقول الحقيقة أؤيد إخواني في التقرير هذا المبارك، يعني يكون الإنسان لا يحمل ذمته إلا عند وجود حاجة مهمة.
نعم،
يعني كمسكن يريد أن يتملكه ويتخلص مثلا من الإيجار الشهري أو السنوي، يعني يدخل في دين بسبب هذا الأمر، هذا أمر جيد. يعني الآن صار يعني أدار يعني مصروفاته بشكل جيد، وصار بدل أنه يدفع مثلا مصروفه في إيجار شهري يدفعه في تملك المسكن، أو أن الإنسان احتاج مثل ما ذكر عافانا الله وإياكم جميعا عملية مثلا جراحية أو شيء من هذا، هذه يعني كلها حاجات لا شك. ومثل ما ذكر حقيقة إخواني في التقرير أجزاهم الله خير الجزاء، كل إنسان يقترض لأجل أسفار ترفيهية ولا لعب ولا كذا، فهذا الحقيقة ما هو سبب يعني وجيه
صحيح
للاقتراض.
صحيح،
يعني الإنسان يحمل يعني ذمته وهو لا يدري، قد يموت الإنسان
صحيح
وتبقى هذه الديون في ذمته. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال
صحيح
أن الشهيد وهو الشهيد الذي قاتل في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، الدين يبقى في ذمته لأنه صحيح متعلق بحقوق العباد.
صحيح،
لذلك لا شك خطورة الدين خطورة عظيمة.
دكتور منصور، كنت تكلمت عن أنه في الغالب أنه الحياة تكون صعبة أن يعيش فيها الإنسان من دون طلب الاستدانة. السؤال، في صورة واقعية بين الناس ومنتشرة كثيرا هي الجمعيات هذه اللي تحصل بين الموظفين، هل هي صورة من صور الإحسان فيما بينهم؟
أي نعم، ذكرت يعني أنه إذا زاد التعاون في المجتمع
نعم
تتحقق مصالح دينية ودنيوية. من مظاهر التعاون في المجتمع جمعيات الموظفين الشهرية، يعني يكون الإنسان يشترك مثلا 10 من الموظفين يشتركوا في جمعية بحيث أنه كل موظف يدفع مثلا 1000 ريال أو مقدار معين، ويأخذها أحدهم في الشهر الأول والثاني في الشهر الثاني والثالث في الشهر الثالث، وهكذا يدفعون حتى تنتهي هذه الدورة بينهم. هذا نوع من الإقراض الحسن بين هؤلاء الموظفين دون فوائد ودون زيادة، مندوب إليه شرعا، مأذور هذا الشخص المتأخر الذي أقرض إخوانه المتقدمين، في نوع من المساعدة، في نوع من التوفير لهم دون كلفات مادية عليهم. إذا لم نقم بهذا ما هو البديل؟ البديل هو القروض الربوية، البديل هو التمويلات
صحيح.
بتورق أو بغيرها التي فيها كلفة مادية عليهم، لكن كونهم يتعاونون فيما بينهم بالإحسان لا شك أنه كلما زاد التعاون والإحسان بين الناس كلما حفظوا وحققوا مصالح دينهم ودنياهم. هنضرب مثال آخر للإحسان بين الناس، مثلا إعانة المتزوج، وهذه موجودة في كثير من المجتمعات.
صحيح.
الشاب المتزوج في بداية حياته الزوجية يكون هناك كلفات عليه، يعني يكون عليه مثلا مهر، يكون عليه تأسيس بيت، يكون عليه. اعتاد الناس في مجتمعات كثيرة أن يعينوا هذا المتزوج إما في ليلة زفافه أو صحيح. قبل ذلك من الخطوبة أو قبل الخطوبة إعانة من المجتمع الذي حوله بشيء يسير مع يسير مع يسير، يصبح كثيرا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. هذه الإعانة
إذن هذه جزء من المندوبات المحببة في
جزء من المندوبات
نعم.
طيب ما هو البديل لو لم نقم نحن كمجتمع مسلم بهذا الأمر تجاه أخينا الشاب المتزوج؟ لو لم نقم بهذا ما هو البديل؟
سيتوجه للبنوك
نعم، سيتوجه هذا الشاب للبنوك
يعني
الاقتراض، أو إما اقترب بطريقة شرعية أو اقترب بطريقة ربوية أيا كان، لكن سوف يكلف نفسه كلفات كثيرة عليه أن يسددها ربما خلال سنة سنتين ثلاث سنوات في مقتبل حياته وعمره.
صحيح. دكتور منصور، بس قبل أن نستأنف في السؤال نود أن نذكر الأخوة المشاهدين بإمكانية المشاركة بالسؤال في هذا البرنامج عن طريق أرقام التواصل الموجودة في الشاشة. دكتور منصور، طرق توثيق الدين، هل نعم. تطرقت الشريعة لعدد من الطرق أو الصحيح؟
صحيح. أطول آية في القرآن هي آية الدين، آية الدين التي جاءت في سورة البقرة في أواخر سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أرشد الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الآية الشريفة الكريمة إلى كتابة الدين، وهذا نوع من التوثيق له، وهذا بالفعل، لأن الإنسان قد يرد عليه نسيان، وقد يرد على هذا الدين جحود، إما عن عمد وإما عن خطأ أو نسيان أو
نعم.
تخيل أنه قد أوفى وهو لم يوفي، أسباب كثيرة. لذلك كون الإنسان يكتب الدين، المدين يكتب، الدائن يكتب ويوثق، يحفظون الحقوق، ولكن كتابة المدين أهم. وليملي للذي عليه الحق، كتابة المدين أولى لأنه هو الذي عليه الحق.
صحيح.
هو المطالب، هو المطالب بأن يوفي. من وسائل توثيق الدين الإشهاد، قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وجود الشهادة على الدين خصوصا في الديون الكبيرة، طبعا الديون البسيطة يعني الدولارات البسيطة التي تكون مثلا في طعام أو في شراب، يعني
اعتاد الناس على
اعتاد الناس يعني إجرائها بدون الشهادة.
صحيح.
لكن حقيقة الديون الكبيرة والمعتبرة بل والمتوسطة كذلك ينبغي الإشهاد فيها، وينبغي كتابتها وتوثيقها حفظا لحق الداعي. كذلك من طرق توثيق الدين الرهن، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة، كل إنسان يأخذ رهنا، هذا إن شاء الله لا حرج عليه ولا غضب، وهو مما أجازته الشريعة
حتى يحفظ حقه،
حتى يحفظ حقه. وكذلك من طرق التوثيق الجائزة والمتداولة بين الناس قضية الكفالة،
نعم،
كل إنسان يطلب كفيل غارم مسلم مسدد، هذا كذلك من الأمور الجائزة في الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنا به زعيم، في حقي الشخص الذي تعهد لمن جاء به حمل بعير، قال: وأنا به زعيم، يعني كفيل وغارب. إذن هذه أنواع
التوثيق،
أنواع من أنواع التوثيقة.
جميل.
لا حرج على الناس أن يستخدموها وأن يوثقوها فيما بينهم وأن يكتبوها. لاحظ التجار دائما عندهم شيء يسمونه الدفاتر التجارية، يعني يقيدون فيه.
صحيح.
قيود دائنة وقيود مدينة.
صحيح.
الداخل والخارج، هذا نوع من التوثيق، ليعرف في الأخير مصروفاته ويعرف إيراداته ويعرف الذي له ويعرف الذي عليه. إذن هذا نوع من أنواع التوثيق، وهي ما يسمى بالدفاتر التجارية، هذا نوع من أنواع التوثيق المعاصر بين الناس.
صحيح. دكتور منصور، هناك بعض الأحكام متعلقة بفترة الوفاء،
نعم،
سواء أحكام متعلقة بالمدين عند حلول الأجل، وكذلك أحكام أو مندوبات أو توجيهات شرعية متعلقة بالدائن عند حلول الأجل.
نعم، من أهم الأشياء المتعلقة والأحكام الشرعية المتعلقة بالمدين أن نقول لهذا المدين إنه يجب عليك الوفاء بالدين الذي عليك في أجله المحدد دون تأخر ولا مماطلة.
جميل.
وإن كنت أيها المدين معسرا فبلغ هذا الدائن بأنك معسر واطلبه المهلة والنظرة إلى ميسرة. وأما كون المدين يتأخر في الوفاء وهو عنده أملاك وعنده ثروات ولا يريد مثلا أنه يبيعها ولا يريد أن يتخلى عنها، هذا نوع من المماطلة.
نعم،
لأنه يؤخر الناس الذين داينوه في سبيل لا شيء، في سبيل أن يحققه أرباحا، هذا نوع من المماطلة المذمومة. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذن هذا
فيما يتعلق بالمدين.
المدين.
جميل.
ونقول للمدين كذلك إن مما يستحب لك أنه إذا جاء اقترضت من إنسان وحل موعد السداد أن توفيه وتحسن إليه في الوفاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي يتقاضاه بعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه بعيرا، قالوا لا نجد إلا خيرا من سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. في الرواية الأخرى قال أعرابي أوفيتني أوفاك الله. إذن
هذا جزء من المعروف اللي يقدمه المدين للدائن.
هل هذا داخل في الربا؟
هذا سؤال. نعم،
نقول إذا كانت هذه الزيادة مشترطة من الدائن فهذا ربا، لكن إذا قام بها المدين تبرعا من عنده عند الوفاء فهذا جائز، ولا تكون هذه الهدية في أثناء مدة القرض وإنما عند الوفاء، لأن في أثناء مدة القرض فيها إشكال، كأنها نوع من طلب تمديد القرض أو نوع من الهدية التي تكون لأجل القرض التي تشبه الفائدة الربوية، لكن إذا كانت عند الوفاء
وغيرها من الامتيازات. قد يحصل الدائن على عدد من الامتيازات يقدمها المدين له أثناء فترة الاقتراض.
الواجب شرعا أن تحسب هذه الامتيازات، إما أنها ترد أو أنها تحسب من ضمن الدين، يعني تحسب قيمتها من ضمن الدين أو أنها ترد، يعني لا يقبل الدائن هدية من المقترض أثناء القرض. أما عند الوفاء فإنه يستحب الوفاء بالزيادة كما جاء في الحديث النبي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا فيما يتعلق بالمدين.
جميل.
أما فيما يتعلق بالدائن فالدائن نقول له إن كان هذا المدين موسرا وعنده وفاء لدينك فطالبه بالحسنى، وهذا هو المستحب شرعا.
نعم.
وإن كان معسرا فإن أمامك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تؤخره بزيادة الربوية، وهذا ربا محرم شرعا، حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأسقطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، قال ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخيار الأسوأ هو أن يطلب الزيادة مقابل التمديد، نقول هذا الخيار هو ربا الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب، أعاذنا الله وإياكم من هذا الخيار. طيب الخيار الثاني أو
وإن كانت أتت بمسميات أخرى، مثلا نقول والله أنت أخرت في السداد عوضني عن هذا التأخير،
التعويض أن يسميها تعويضا عن التأخير أو غير ذلك. هذه كلها يعني مسميات للزيادة على هذا المعسر مهما كانت بأي شكل من الأشكال.
جميل.
أو غرامة أو أي كان.
نعم. إذن الصورة الثانية
نقول أو الطريقة الثانية أو الحالة الثانية أن تنظره مجانا، وهذا أمر واجب على الدائن. يجب على الدائن إذا علم أن المدين معسر أو غلب على ظن الدائن أن هذا المدين معسر فإنه يجب عليه إنظاره مجانا ولا يجوز عليه أخذ زيادة. قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
ما المقصود بنظرة؟
نظرة إلى ميسرة يعني إنظار، إلى ميسرة يعني إلى تيسر حالك.
جميل،
الميسرة. طيب، هناك حال ثالثة مندوب إليها ومستحبة، ألا وهي الإسقاط، أن يبرئه من الدين كله أو جزء منه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
نعم.
ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصدقة على المعسر، فتمهله في شيء من الدين وتسقط عنه شيئا من الدين. إذن نحن عندنا ثلاثة خيارات: خيار محرم وهو الزيادة الربوية، وخيار مستحب وهو الإسقاط.
نعم.
خيار مستحب وهو الإسقاط والإبراء، وخيار عدل وسط وهو
الإنذار.
الإنذار مجانا.
نعم.
شوف، لاحظ المقابلة، هذه المقابلة جاءت في القرآن الكريم،
مقابلة الزيادة بالإسقاط. نعم. بالإسقاط
في القرآن الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الشخص الذي طلب الزيادة هو من ضمن حساباته يظن أنه ماله قد زاد.
صحيح.
لكن في الحسابات الحقيقية عند الله جل جلاله
أن الله يمحقه،
أن الله يمحق هذه الزيادة ممحوقة في الدنيا والآخرة،
بينما في الإسقاط
وبركاته
يربي.
في الإسقاط حساباته الدنيوية في الدفاتر التجارية أنه يعني نقص، كان عنده 10 وصار عنده 5.
صحيح.
لكن هذه 5 يبارك الله جل جلاله.
صحيح.
ويبارك الله جل جلاله فيما دفعه، ويخلف الله سبحانه وتعالى خيرا منه في دنياه وفي آخرته.
أستاذنك دكتور منصور، معي الأخ رشدي من مصر. الأخ رشدي حياك الله.
الله يحييك، الله يبارك في حضرتك.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخ رشدي.
السلام عليكم دكتور منصور. أنا تلميذ عنده في الأكاديمية وربنا يبارك فيه يا رب.
حياك الله، الله يسلمك. حياك الله يا أخ رشدي.
الله
يحفظك.
الله يبارك في حضرتك. أنا اشتريت أرض من أخي الأكبر من القاهرة، ومشترك في جمعية طبعا، واتفقنا أن خلاص أن هو يعطيني قطعة أرض بمبلغ من المال، ودفعت له مثلا مقدم المبلغ، وما يعني ما كتبنا العقد لسه.
فهل عذر الله يحفظك،
صحيح ولا في شك؟
عذر الله يحفظك، انت اشتريت الارض بالاجل ولا اشتريتها بثمن الحال؟
لا، اشتريتها انا هدفع له اقساط، يعني خلال 4 شهور اسدد له المبلغ.
4، واشتركت في جمعيه لاجل السداد؟
لا، انا ما اشتركت في الجمعيه، هو الارض هو واخذها من الجمعيه، ولكن هو قطعه الارض اللي هو هيعطيها لي من حقه هو الخاص.
نعم.
وقدم دفعة، قدمت دفعة يا أخو رشدي ولا لا؟
إيه؟
قدمت دفعة لأخيك.
أوه، قدمت له دفعة. يا صحيح.
جميل. سؤالك؟
سؤالي هل ولسه العقد ما اتكتب، يعني أنا أرسلت الدفعة والعقد لسه ما اتكتب، هل البيع صحيح؟
جميل جميل، واضح يا أخو رشدي. الأخ رشدي يسأل عن وجوب كتابة العقد، وهل عدم العقد مؤثر في عملية البيع؟
العقد يقع وينعقد بالإيجاب والقبول بمجرد الاتفاق بين الطرفين على شراء الأرض وتقسيطها 4 أقساط، هنا وقع العقد.
لكن العقد ليس المقصود به الكتابة.
نعم، وقع انتقال ملك الأرض أو المسكن إلى الطرف الآخر، لكن الإشهاد والكتابة نقول هذا مستحب. لماذا نقول إنه مستحب؟ لعدم ضياع الحقوق. سبحان الله، يعني الذي أوصي به حقيقة نفسي والذي أوصي به أخي رشدي.
نعم.
وجميع إخواني المسلمين أن نوثق هذه العقود، لأن سبحان الله الإنسان ما يدري هل يعيش اليوم أو يموت.
صحيح.
فتوثقة هذه الحقوق سبحان الله حتى لا يحصل نزاع بين الورثة، ولا يحصل إشكالات، لا يحصل إشكالات بين الأسرتين أو العائلة، ويظنوا أن هذا نوع من الاستيلاء على العقار دون وجه حق أو أي سبب من الأسباب، أو حتى يعني يتم الإيفاء. فلذلك دائما التوثيق مطلب. طيب، لماذا لم تأتي الشريعة بوجوب التوثيق في كل بيع؟ نقول لأن فيه عسرا ومشقة. تخيل معي أن إذا أردت أن أشتري علبة ماء صغيرة، أني لابد أن أكتبها في ورقة وأن أشهد على ذلك، وإذا أردت أن أشتري قلما صغيرا فلا بد أن أكتب ورقة وأن أشهد على ذلك، وإذا أردت أن أبيع يعني كتابا صغيرا أو دفترا أو كذا فلا بد أن أشهد. لكن هذا في عسر ومشقة.
صحيح.
لا تأتي الشريعة بمثل هذا. لكن نقول استحباب الإشهاد. الناس ما هو واقعهم؟ أنه إذا صار في بيع المنزل، في بيع الأرض، في بيع السيارات، يعني الأشياء الكبيرة فإنهم يشهدون عليها ويكتبونها. أما الأشياء الصغيرة التي تكون يعني بجنيهات قليلة، جنيه جنيهين ثلاثة خمسة عشرة، هذه لا تحتاج إلى الإشهاد.
لكن بشكل عام التوثيق مستحب.
التوثيق مستحب وينبغي أن يصار إليه في
جميل.
يعني نحن نعود حقيقة إلى مسألة
الإسقاط.
الإسقاط نعم.
لدي سؤال في موضوع الإسقاط. توجد صورة الآن من 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 صور الإسقاط حاضرة في البنوك، هو أن يشترط عليك المصرف أو أن تشترط عليه في العقد أنه في حالة سداد المبكر يسقط جزء من الدين. ما حكم هذا الإسقاط؟ هل هو نفس هذه الصورة؟ بس قبل أن نجيب نأخذ اتصال الأخ محمد من الجزائر. أخ محمد تفضل، حياك الله. الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد.
تحياتي لي ولي الشيخ مبارك.
الله يعافيك، تفضل يا شيخ محمد.
عندي سؤال بالنسبة، اشتريت على أحد أرضا.
نعم.
ثم بقي بيننا مبلغ من المال، أعطيته مبلغ وبقي مبلغ.
نعم.
واتفقنا أن أعطيه في وقت معين.
نعم.
لكن الوقت الذي اتفقنا عليه لم أتمكن أن أسدد له المبلغ، فهل أثم على هذا أم أفيدنا؟ جزاكم الله خير.
جميل، وجزاك
جزاك الله خير.
الأخ محمد دخل في، يبدو أنه دخل في حالة تعسر في قضية القدرة على الوفاء بالدين، فهو يحكم يسأل هل هذا التعسر فيه إثم عليه أو لا.
نعم. نقول الأخ الكريم جزاه الله خيرا على هذا السؤال. نقول إذا كان الإنسان واجدا ويستطيع الوفاء ولكنه يماطل في الوفاء فهو آثم، وإذا كان الإنسان غير واجد وأعسر حاله، صار معسرا يعني ليس عنده قدرة مادية على الوفاء، فإنه إن شاء الله تعالى لا يأثم، ولكن نقول عليك بالمسارعة في الوفاء وإبراء ذمتك من هذا الدين الذي عليك.
جميل.
الدليل على هذا الأمر ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إذن الغني هو الواجد،
ومطله أي مماطلته،
ومطله أي مماطلته.
نعم.
في الرواية الأخرى لي، يعني اللي يعني المماطلة التأخير.
نعم.
في الوفاء يطالب ويؤخر، نقول ما دام غنيا فإنه يجب عليه الوفاء، لكن إذا كان إنسان معسر وليس عنده قدر على الوفاء فهذا معذور، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن نقول احرص قدر المستطاع من خلال تكسبك، من خلال بيعك وشرائك أو غير ذلك، أن توفي الدين الذي عليك حتى تبرأ، حتى جميل. تبرأ ذمتك، ودون هذا الدين الذي عليك، اكتبه جميل. حتى لو صار للإنسان وفاة أو شيء لا قدر الله، صار هذا الدين مقيد ومعروف
صحيح.
فعلى الأقل يباع من تركته ما يوفي دينه الذي عليه.
معنا الأخ حمزة من ليبيا، نستأذنك. الأخ حمزة،
السلام عليكم.
تفضل، حياك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سؤالي يا شيخ، بيع الآجل وبيع الحاضر، أحيانا يكون البيع بالحاضر بنفس بسعر، وإذا كان البيع بالآجل يزيد السعر. السلعة الفلانية مثلا تكون بمئة دينار، فإذا أنت بعتها بالآجل تكون مثلا بمئة وخمسين عليه شهرين.
جميل.
والآخر يا شيخ، معاملة الصكوك أو الشيكات، إحنا الآن في بلدنا تنقصنا السيولة النقدية، فيكون عندك مبلغ في حسابك في الرصيد ولكن لا تستطيع إخراجه، فإذا أنا جئت لأشتري مثلا شيء معين يقول لي هل أنت تدفع كاش أم بالفك الشيء، فإذا أنا دفعت كاش يكون مثلا سعره 100 دينار، فإذا أنا بعت بالفك يكون مثلا سعره 150 أو 130، يعني في نسبة 30% أو 35%، فهل هذه معاملة جائزة؟ الأمر الثالث يا شيخ لو سمحت، ألا وهو أحيانا يموت ميت وهو مديون، فيقوم أولياؤه ويقولون نحن متكفلون بالدين، ولكن لا يدفعون الدين مثلا، يكون على فترة من الزمن أو كذا، يعني هم أحيانا يكونون غير موسرين بدفع الدين يعني في الوقت الحاضر، فيتأجر الدين لفترة كذا، لكن هم علينا يعني.
واضح.
الله فيكم.
واضح يا شيخ حمزة، جزاك الله خير. السؤال الأول كان من الأخ حمزة يسأل عن البيع بالآجل والفرق.
نعم.
في السعر ما بين البيع الحاضر والبيع بالآجل، هل هذا الفرق فيه إشكال أو لا؟
أي نعم. يجوز التفريق بين ثمن البيع الحاضر وثمن البيع الآجل، وكلاهما داخل في قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، ولم يأتي في الشريعة نهي عن البيع إذا كان الثمن آجلا أن يزيد الإنسان في الثمن لأجل هذا التأجيل، بل هذا جائز، ونص على جوازه أئمة وفقهاء المذاهب الأربعة. إذن هذا أصل الزيادة، نقول الأصل أنها عمومات الشريعة تدل على إباحتها. والأمر الثاني الذي يدل على إباحتها العقل والقياس، أن كون الإنسان ينتظر غير الإنسان الذي يأتيه حقه مباشرة، فلذلك الصحيح والله تعالى جواز هذه المسألة. وكما ذكرت أن هذا يعني داخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، وداخل في عموم إباحة البيع الآجل. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيح كاتبت حديث بريرة قالت الذي روته لنا عائشة، قالت بريرة كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية. فهذا التأجيل وارد. جميل. في الشريعة ومعقول المعنى.
السؤال الثاني كان يسأل عن صورة البيع بصك الدين، هل هي مثل صورة البيع الآجل؟
أي نعم، هذه المسألة لا مانع كذلك منها، وهي أنه يقول إذا بعتك الآن، إن كنت ستوفيني الآن بنقد فأنا أبيعك الآن ب10، وإن كنت ستوفيني بشيك أو بصك على البنك فأنا سوف أجعل ثمن البيع مثلا ب15 أو ب13 أو ب12 أو أي كان
سيزيد.
أي نعم سوف يزيد، لكن نقول لا بد أن يتم البيع على أحدهما، لا بد أن يتم البيع على أحد. وكذلك المسألة السابقة، الفرق بين الثمن الحال والثمن الآجل، لا بد أن يتم البيع على أحدهما، يعني يخرج من العقد وقد اتفق على السلعة واتفق على الثمن واتفق على الأجل واتفق على طريقة الوفاء، فإذا حصل اتفاق فلا مانع. أما المفاوضة قبل ذلك أنه يقول إذا كان بكذا وإذا كان بكذا قبل الاتفاق فلا مانع منها، ثم يتفقوا على أحدها، بعد هذا الاتفاق على أحدها لا يجوز لأحد الطرفين مخالفة هذا الاتفاق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
جميل. السؤال الثالث كان يسأل عن أن الورثة ورثة الميت قد يتكفلون ببعض دينه لكنهم لا يوفون به.
هذا جاء في حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الديناران علي برئ منهما الميت. فالميت يبرأ إذا تحمل أحد الدين الذي عليه، تبرأ ذمة هذا الميت. فلذلك إذا تكفل ما ذكر بعض أولياء الميت أو تكفل بعض ورثته بالدين الذي عليه، طبعا هذا فيما إذا لم يترك وفاء، أما إذا ترك وفاء فإن أول شيء يبدأ به قضاء دينه، ثم بعد ذلك يقسم المال على الورثة. أول شيء يبدأ به قضاء دينه ثم بعد ذلك يقسم المال على الورثة. لذلك في القرآن الكريم في المواريث الله سبحانه وتعالى قال في قسم المواريث من بعد وصية يوصي بها، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن الدين أولا ثم الوصية من الثلث ثم الميراث.
جميل.
هذا الترتيب. طيب إذا مات الميت ولم يترك وفاء، ما ترك مالا، فكيف يوفى عنه؟ نقول هو الآن يعتبر هذا الحق متعلق به في ذمته ما دام أنه قد مات ولم يترك وفاء. وفي الحديث كما ذكرنا أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا إذا تحمل أحد وفاء دينه إحسان، لو جاء أحد ورثه وقال أنا أتحمل هذا الدين، فنقول انتقل الدين الآن، انتقل من ذمة الميت إلى ذمة هذا الشخص الذي تحمل،
وأصبح واجبا عليه
وأصبح الوفاة. واجبا عليه الوفاة تجاه هذا الداعي.
جميل. نريد أن نستأذنك دكتور في استعراض عدد من المشاركات أتتنا عن طريق الفيسبوك. الأخت ميساء كانت تتكلم أن الجهل بأحكام المعاملات المالية وحكمها الإسلامي، ثانيا أن الحاجة، هذه الأشياء التي تدعو للاقتراض والدين، تقول الحاجة نفاد كل الطرق المؤدية للحلال، وبالتالي الناس أصبحوا مجبرين على الاقتراض بالفائدة. كذلك الأخت ماركة تقول أن الناس ابتعدت كثيرا عن الدين وصارت يعني ما تفرق بين الحلال والحرام وما يترتب عليه من عقوبات.
نعم.
وأصبح الاقتراض بالربا أصبح مفهوم عادي بين الناس. والأخ فؤاد الرباطي يقول لا بأس دون ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض. وهناك عدد من المشاركات التي كان الأخ رهال كان يقول أنا في نظري الاقتراض لا أقترض أو أقرب إلى الحرام مهما حصل، لأن عندي ثقة بالله عز وجل كبيرة. ثم قالوا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، جزاه الله خير.
هذه عدد من المشاركات التي
جزاه الله خير جميعا. حقيقة أنا نتفق مع يعني جميع الإخوة والأخوات في هذه المشاركات الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وأنا في الحقيقة يعني في ختام هذه الحلقة يعني نحذر حقيقة من الاقتراض بالربا والعياذ بالله، فإن الربا ممحقة للمال، فإن الربا ممحقة للمال. ونحذر من الإقراض كذلك بالربا، ولا يظن هذا المقرض بالربا أو الذي يزيد على الناس في ديون التي عليهم بالربا والعياذ بالله، لا يظن أنه سالم، بل هو ممحوق المال والبركة والعياذ بالله بخبر الله جل جلاله. وأما الاقتراض بغير الربا، الاقتراض بالطريقة الشرعية الصحيحة، الاقتراض قرضا حسنا أو الإقراض قرضا حسنا، فإنني أقول لإخواني جميعا أما الإقراض حسنا فهذا مندوب إليه وهو نوع من الإحسان، وأما الاقتراض فهذا مباح. ونقول كما قال الإخوة والأخوات في تعليقاتهم وفي التقرير جزاهم الله خير جميعا، لا ينبغي الإنسان يقترض إلا إذا كان عنده حاجة أو ضرورة، ولا يتلاعب بهذا الدين الذي في ذمته، فإن الإنسان عليه أن يراقب الله جل جلاله، وإذا أخذ هذا المال يستعين بالله سبحانه وتعالى في الوفاء بالقدر الذي يستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبرئ ذممنا وأن يعافينا وإياكم، ونعوذ بالله من المأثم والمغرم، نعوذ بالله من المأثم والمغرم، نعوذ بالله من المأثم والمغرم.
اللهم آمين. لا يسعنا في ختام لقائنا إلا أن نتقدم لك بالشكر دكتور منصور على ما قدمتموه من حديث جميل حول أحكام الديون، كما يسعنا أن نشكركم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا